أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السؤال السادس: كيف نقرأ النص الديني؟ نحن بأيدينا نص ديني، أعم من أن يكون هذا النص هو القرآن الكريم أو النصوص الروائية. لا يوجد عندنا وراء القرآن الكريم والنصوص الروائية نص ديني آخر. نعم، توجد وراء هذين الفكر الديني، والفكر الديني فكر بشري مقيد غير مقدس متغير إلى آخره. نحن ليس كلامنا الآن في كيف نقرأ فكر الآخرين، لعله إذا صارت مناسبة نشير إلى ذلك، ولكنه الآن نحن بصدد ماذا؟ بصدد كيف نقرأ النص الدين. ما هي القراءة التي نعتقد أنها صحيحة في عصرنا للنص الدين؟ يتذكر الأعزاء في مقدمة هذه الأبحاث نحن هكذا قلنا مفاصل إصلاح الفكر الشيعي في كتاب مفاصل إصلاح الفكر الشيعي، هناك في صفحة 6 هكذا قلنا ولذا أكدنا في مختلف المناسبات أننا لا نحتاج إلى شريعة جديدة، لا نحتاج إلى دين جديد. لماذا لا نحتاج؟ سالب بانتفاء الموضوع، لأنه هذه هي الشريعة الخاتمة لما ثبت عندنا في علم الكلام، أنه توجد شريعة بعد هذه الشريعة أو لا توجد. هسه إذا أنت جنابك اعتقدت توجد شريعة أخرى هذا كبحث آخر، ولكن إحنا ننطلق من هذا الأصل الموضوعي أنه توجد شريعة أخرى أو هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة. أعزائي، الآن يأتي هذا السؤال: كيف نقرأ هذه الشريعة وهذه المعارف الدينية؟ مرة أخرى لا أقول كيف نقرأ هذا الدين، نقرأ هذه الشريعة، لأن الدين ما هو؟ الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. لا نحتاج إلى شريعة جديدة، وإنما نحتاج إلى قراءة جديدة للنصوص الدينية، لا لكلمات العلماء. كلمات العلماء أصلا ساقطة عن حساباتنا، مقصود ساقطة يعني ليست لها أي قدسية، قد نستفيد منها وقد لا نستفيد منها. لماذا؟ لأنه لم تثبت حجيتها عندي لا أقل. هسه الذين ثبتت عندهم حجية كلمات الفقهاء أو كلمات العلماء أو كلمات المتكلمين أو كلمات الفلاسفة هم أحرار، فقالوا الإجماع حجة، موفقين إن شاء الله. الشهرة حجة، موفقين إن شاء الله، ولكن هذا لا علاقة له بأبحاثي. قالوا إنما نحتاج إلى قراءة جديدة للنصوص الدينية وتطبيقات جديدة. نظرية وحدة المفهوم وتعدد المصداق، التفت محله الآن بحثي في هذا اليوم في هذه القضية، وآليات لتطور العملية الاجتهادية الاستنباطية. فما هي تلك العلوم التي نحتاج إليها؟ أنت عندك مواقف، موقف رسمي. ما هو الموقف الرسمي؟ أن هذا العلم الذي يسمونه بالإصطلاح علم الأصول بالقواعد التي نقحت من القرن الرابع والخامس إلى يومنا هذا، هذه هي الأدوات التي نحتاجها في عملية الاستنباط في جميع المعارف الدينية. هذا رأيه، ورأي محترم، ولكنه مقدس أو غير مقدس؟ لا حشيش ليس مقدسا، هذا رأي من الآراء قد نوافق عليه وقد نختلف معه. في عقيدتي إذا أردنا أن نفهم ما هي العلوم التي نحتاج إليها لابد أن نرجع بذاكرتنا إلى القرون الأربعة الأولى. لو جئنا إلى العقود الأولى في صدر الإسلام، ماذا كان يوجد بأيدي المسلمين وعلماء المسلمين؟ ماذا كان يوجد بينهم؟ يوجد بينهم قرآن، ويوجد بينهم مجموعة من الروايات ويعملون بها. أكو شيء آخر؟ يعني في العقد الأول، عقد الثاني، عقد الثالث، هالحدود هذني، عقد الرابع، لا يوجد أكثر من ذلك. ولهذا أنتم عندما ترجعون الآن إلى العقود الأولى من صدر الإسلام أصلا لا تجدوا كتابا ذي بال من ذلك الزمان. تجدوا كتابا، تجدوا مؤلفا، تجدوا تدوينا، أبدا أبدا لا تجدوا. ولكن من أوائل النصف الأول أو ما بعد النصف الأول من القرن الأول إلى القرن ماذا؟ الرابع والخامس، ماذا وجد عز؟ يعني الآن المؤلفات الموجودة بأيدينا، خلي أعدد لك إياها: علوم اللغة، كم فرع يوجد تحت علوم اللغة؟ من النحو والصرف والبلاغة والبيان والبديع، وما شاء الله من العلوم الآن. هذن لها أثر في العقود الأولى من صدر الإسلام أو ليس لها أثر؟ حتى القرآن مولانا تنقيطه، تحريكه إلى آخره، إنما بدأ بعد ماذا؟ بعد النصف الأول، أليس كذلك؟ تقولون أن الدؤلي سأل الإمام أمير المؤمنين، هذه سنة 76 من الهجرة عزة، بعد أن سأل طبقها مولانا. تعالوا معنا إلى علوم الشريعة، علوم الشريعة. تعالوا إلى علوم شنو؟ الحديث، الرجال، التراجم، الجرح والتعديل، وعشرات العلوم. هذني لها أثر مولانا في صدر الإسلام أو لا توجد؟ يوجد أثر؟ لا يوجد، لا عالم ولا كتاب، وإنما بدأت بعد القرن الأول، قرن الثاني، قرن الثالث، قرن الرابع، قرن الخامس، ووجدت عشرات بل مئات علوم الحديث. أصلا مصادر الحديثية، المصادر الحديثية متى تشكلت عزيزي؟ من أوائل القرن، من أواسط القرن الثاني وما بعد ذلك. الفلسفات مولانا، البحوث الفلسفية، البحوث الكلامية، البحوث المنطقية، هذه كل هذه التأسيسات إنما وجدت من خلال علماء المسلمين. ولكن التفتوا جيدا إلى هذه النقطة، ولكن لا يذهب عن بالكم وجدت هذه وتطورت ببركة ترجمة علوم الأمم السابقة. يعني كتب اليونانيين ترجمت إلى العربية أو لم تترجم؟ كتب الفرس ترجمت إلى اليونانية أو لم تترجم؟ وهذه دخلت في عمق فكر علماء جنوب المسلمين. وهؤلاء عندما كتبوا هذه العلوم، يعني علم الأصول، علم الحديث، علم الجرح والتعديل، علوم التفسير، علوم القرآن، الفلسفة، الكلام، اللغة، إلى عشرات العلوم الأولى، كلها كانت من إبداعات أفكارهم، من غير أن يقرأوا شيئا غير المصادر الدينية، أو كانت هناك كتب ترجمت إليهم قرأوها أيضا. أي منهما يكفيك أن تعرف عزيزي؟ المنطق الذي الآن بأيدينا منطق من أعزل؟ ها؟ منطق أرسطو أعزل. الفلسفة الموجودة بأيدينا الآن، السيد الطباطبائي يقول لا أقل، الآن عندنا 700 مسألة فلسفية، ولكن الذي ترجم إلينا من اليونان 200 فلسفة فلسفية. إذن جيد جدا، علماء المسلمين يعني أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وهؤلاء عندما بدأوا الأبحاث الفلسفية بدأوها على أي أرضية مولانا؟ على أرضية إسلامية أم أرضية يونانية؟ أرضية يونانية. هسه أنا ما أريد أقول أنهم اجتروها فقط ونقلوها، لا، أثروا بها وتأثروا بها. أنا لا أريد أقول فقط أن هؤلاء كانوا ينقلوا، كما يقول الآن الغربيون أو المستشرقون أن المسلمين لا توجد عندهم فلسفة، كل الذي عندهم ترجمة من اليونان. لا، ليس الأمر كذلك، كما تأثروا ماذا؟ أثروا. سؤال، إذن عندما كانوا يريدون أن يقرأوا النص الديني يعني القرآن الكريم والروايات، كيف قرأوها؟ ما هي الآليات التي استعملوها لقراءة النص الديني؟ هذه مجموعة العلوم، التفتوا، مجموعة العلوم من علوم القرآن إلى علوم الحديث إلى علوم اللغة إلى علوم الكلام إلى علوم الفلسفة إلى إلى إلى، هذه كانت أدواتهم لفهم النص الديني، أليس كذلك؟ سنقرأ شواهد التاريخية، هذا أولا. وثانيا، لا فقط هذه العلوم، ما هي منابعها؟ منابعها شيئان، المنبع الأول العلوم التي ترجمت إلينا، المنبع الثاني اجتهادات علماء المسلمين اللي قد تصيب وقد تخطأ. بأي دليل؟ بدليل هذا الاختلاف الشديد فيما بينهم، وإلا فالنص الديني واحد أو متعدد؟ في النص الديني واحد. لماذا هؤلاء عندما يريدون أن يفهموا النص الديني يقعون في هذا الاختلاف الشديد؟ ما هو منشأه؟ منشأه اجتهاداتهم ومنشأتهم هذه العلوم التي دخلت إليه. ما أدري واضح صار أعزائي؟ الأعزاء اللي يريدون للمطالعة فقط، أنا أشير إلى بعض مصادر أعزائي حتى يراجع. شوفوا أعزائي، هذا الكتاب تحت عنوان تاريخ التراث العربي، فؤاد سزجين تركي مولانا، يقع في 12 مجلد. هذا بحث عن تاريخ العلوم، متى بدأت وكيف تشكلت وإلى أين انتهت إلى القرن الرابع والخامس الهجري، في 12 مجلد مولانا. هذا الكتاب التفت إليه، مرتبط بماذا مولانا؟ تاريخ التراث الإسلامي مرتبط بماذا؟ بالعقائد والتصوف. هذا مرتبط بماذا؟ ها؟ كيف تشكلت علوم اللغة؟ هذا مرتبط بالعلوم الطبيعية، تاريخ التراث الإسلامي، السيمياء، الكيمياء، النبات، الفلاحة مولانا. هذني مولانا الأربعة أجزاء مولانا أو خمسة أجزاء مولانا مرتبطة بالشعر مولانا. الشعر كيف وجده؟ هذا الذي انتهى طه حسين إلى أنه كثير من هذا الشعر الذي بأيدينا شعر جاهلي وشعر ما هو منحول، وضعه من؟ هؤلاء. ولكنه لأنهم كانوا يعلمون بأنه مثلا امرؤ القيس كان كذا وكذا، في البيت إذا نسب إلى امرؤ القيس يمشي أو ما يمشي مولانا، كما فعلوا في ابن عربي، كما فعلوا في غيره وغيره، والآن موجود مولانا، وهو أن الكتاب كان ينسب إلى غير مؤلفه حتى ينتشر في الآفاق. هذه هماتنا. بإمكان الأعزة يراجعون هاي الخمسة أجزاء ولا خمسة أجزاء. هذا مولانا في الفقه مولانا كيف تكون الفقه وكلها بعد القرن الأول. هذا مولانا في التدوين التاريخي كتب التاريخ مولانا خصوصا ما يتعلق بتاريخ السنة النبوية. أنا بودي أن تروحون هناك وتقرؤوه. الآن دراسات قيمة أكو في هذا المجال أنه 80% 90% من هذا اللي يكتب في التاريخ النبوي السيرة النبوية ما هو منحول أعزائي، موضوع لا أصل له لأنه مكتوب في أواصل القرن الثاني، لا أصل له، لا مصدر له، ولكنه لأنه ابن هشام ثم ماذا ابن هشام، لأنه اليعقوبي ثم مات اليعقوبي، لأنه الطبري ثم مات الطبري. هذه مولانا في التدوين التاريخي. هذا مولانا في علوم القرآن والحديث. إذن علماء المسلمين وجزاهم الله ألف ألف أصلا مليون مليون خير مولانا عندما أرادوا أن يقرأوا النص الديني ماذا فعلوا؟ أولا التفتوا إلى هذه الركنة، أولا استندوا إلى اجتهاداتهم فأسسوا القواعد والعلوم لفهم النص الديني، وثانيا استغنوا عن تراث الإنسانية الآخرين أو لم يستغنوا؟ ها؟ لم يستغنوا مولانا. إلى هنا واضح عزائي؟ سؤال، الآن أنا جئت أريد أن أقرأ هذا النص الديني، ألبس نفس نظارتي هؤلاء في القرون الثلاثة الأربعة الأولى وأقرأ النص الديني، لو أحتاج إلى آلية أخرى، وهذه الآلية أيضا تكون متقومة بشيئين عزيزي. شنو؟ قولوا لي شنو؟ أولا اجتهاداتنا، ثانيا التراث نقول الغرب، التراث الإنساني. هسه فليأتي من الغرب أو يأتي من الشرق أو يأتي من الهند أو يأتي من الصين أو يأتي من أي دولة من أفريقيا، مو مهم، التراث الإنساني. لا تقول هذه بدعة، أنت لم تقرأ التاريخ. هذه القراءة الموجودة أيضا قامت على هذين الركنين. أي ركن أعزائي؟ أولا أسسوا مجموعة من القواعد باجتهاداتهم وبحسب متطلبات عصورهم أسسوا، وثانيا فصلوا أنفسهم عن تراث الإنسانية أم استفادوا من تراث الإنسانية. إذن أعزائي والله إذا كنت مقلدا أيضا لابد أن تقوم بهذا العمل، أولا تؤسس مجموعة من القواعد التي تناسب عصرك، وثانيا ماذا؟ تطلع على تراث الإنسانية، تطلع، مو أقول تقلد، تطلع وعلى أساسه تنتخب هذا زين أو ماذا. وأنت في العلوم الطبيعية ده تفعل ذلك. الآن عندما في التكنولوجيا مولانا، في التكنولوجيا وفي العلوم التكنولوجية الحديثة، أنت تستفيد من تراثه أو لا تستفيد من تراثه، وهذه حياتك انظر إليها. لماذا في العلوم الإنسانية تريد أن تغلق الباب؟ هسه تدعي تقول أريد أسوي علوم إنسانية إسلامية، جيد، ما مو مشكلة، ولم تستطع ولن تستطيع، لأن هذه العلوم لا تتولد بيوم وضيحة بزرة كذا، بزر يوجد، بكبسولة تبلعها، لا، هذه تحتاج إلى صيرورة تاريخية. ما أدري واضح ولا الآن تفهم العبارة مرة أخرى، في لأن البعض هاي العبارة لو كان مفتفتين كان عرفوا منهجنا ما هو. قلنا نحتاج إلى قراءة جديدة للنصوص، إلى ماذا بعد؟ وآليات لتطور العملية الاجتهادية الاستنباطية. ما أدري واضح صاري ولا؟ ما هي هذه الآلية؟ إلى الآن مساكين الطلبة الحوزة في الحوزة العلمية يقرؤون يا آليات مولانا، ها؟ آليات منو يقرؤوها؟ آليات القرن الثالث والرابع والخامس، خلص. يقرؤون آليات الشافعي والغزالي والطوسي والمفيد والمرتضى إلى غير ذلك. ما هي آلياتكم أنت؟ عندكم شيء أو لا يوجد أبدا؟ لا في الفقه، لا في اللغة، لا في الكلام، لا في التفسير، لا 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 إلى غير ذلك. هذا مثال واضح عزيزي، هذا مثال واضح. في علوم القرآن بيني وبين الله القدماء اشتغلوا، هذا كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لمن؟ لعقيل بن عقيل المكي المتوفى 1150. هذا في 10 مجلدات عزيزي. إذن بيني وبين الله علماءنا السابقين اشتغلوا أو لم يشتغلوا؟ اشتغلوا جيدا، ولكن بمقتضى عصورهم. أنا الآن أريد أن أقرأ هذا النص القرآني، ما هي العلوم القرآن عندي؟ هي تدرسني في الحوزات العلمية أي علوم قرآن؟ ما القرون السابقة وكانت في زمانها حديثة، أما في زماني صارت ماذا؟ ها؟ انتهى تأريخ الاستفادة منها، لأنها هذه العلوم علوم إلهية مطلقة لو بشرية مقيدة، علوم بشرية مقيدة بزمانها بظروفها بثقافتها ونحو ذلك. ما أدري واضح الدعوة اللي أرد أدعيها ما هي؟ إذن أعزائي هذا علم الأصول موجود بأيدينا، علم الرجال الموجود بأيدينا، علم الكلام الموجود بأيدينا، الفلسفة الموجودة بأيدينا، العرفان الموجود بأيدينا، وعدد ما تشاء. هذه نقرأ وأقول نعم ولكن كافية، لازمة ولكن كافية أو غير كافية؟ غير كافية. أنت اقرأها افهمها ولكن لا تقتصر عليها. لماذا لا نقتصر عليها؟ أولا لأنه نحن لنا اجتهاداتنا المعاصرة، وثانيا نحتاج إلى أن نعرف ما هو تراث الآخر، تراث الإنسانية، ماذا فعلوا. أنا وجدت أن هذه النكتة وين كان مو بهذه الساعة ولكنه يقينا هسه إما مقرر أو شيء آخر، هاي النكتة من الذين التفتوا إليها السيد السيستاني مولانا في كتابه الرافع. لأنه إحنا عندما نجد شيئا جيدا مولانا أطمئنه جنو نذكره، ولكن عندما نجد كذا همتنا ننقده ونسحقه مولانا. مع الأسف الشديد فقط ينظرون ذاك البعد السلبي ولا ينظرون البعد الإيجابي. وانتم انظروا الآن في كل كتبنا مولانا مو مورد وموردين إحنا مستشهدين ببعض كلمات السيد السيستاني ولا يقول لقوا أحد، ولكن عندما ننقد شيئا آخر تقوم الدنيا ولا تقوم. شوفوا هذا الرجل في كتابه الرافد، الرافد في علم الأصول بقلم سيد منير القطيفي، هناك في صفحة 20-15 مولانا يقول أدوار الفكر الأصولي. الدور الأول وهو موقف علماء الشيعة من المدارس الفكرية الأخرى ومن العلماء الشيعة المتأثرين بهذه المدارس، يعني القرن الثالث والرابع. الدور الثاني وهو عبارة عن الصراع الفكري بين المدرسة الأصولية والمدرسة أخبارية. بينكم وبين الله أنت في القرن الثاني، شيعة موجودين لو ما موجودين، علماء شيعة موجودين أصلا في زمان النبي وزمان أمير المؤمنين، أكو أصولي أخباري مولانا؟ من أين جاءتنا الأصولية والأخبارية؟ في عصر من؟ بدأت بالشيخ الصدوق والشيخ الكليني والشيخ المفيد. من أين بدأت؟ بدأت بعاملين، أولا اجتهاد هؤلاء، وثانيا التأثر بفكر الآخر مولانا. الدور الثالث اللي أنا محشاهدي وهو عبارة عن المرحلة الفعلية التي نعيشها، أن الفترة التي نعيشها الآن بمقتضى العوامل الاقتصادية، إذن يؤمن بالتاريخية سيد السيسان لو ما يؤمن؟ فها أمامكم. والسياسية تمثل الصراع الحاد بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى على مختلف الأصعدة، فلا بد من تطوير علم الأصول وصياغة علم الأصول بالمستوى المناسب للوضع الحضاري المعاش. عجيب. وقد ركزنا في بحوثنا على بعض الشذرات الفكرية التي تلتقي مع حركة التطوير لعلم الأصول. كيف سيدنا طورت؟ من خلال الاستفادة من العلوم المختلفة قديمها و يعني العلوم الإنسانية كالفلسفة وعلم القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع، ثم يذكر الحقل الفلسفي أولا، ثم مولانا الحقل الاجتماعي والعلوم الاجتماعية ثانيا، ثم الحقل المنطقي، ثم الحقل اللغوي، ثم الحقل الروائي، ثم الحق، وهكذا حقول مولانا. يقول الذي يريد أن الآن يقرأ النص الديني لابد يكون مسلح بماذا؟ ها؟ وهاي العلوم مالت المسلمين لو مالت الغربيين مولانا؟ ها؟ وهنا واقعا أوجه خطابي لطلبة النجف مولانا، أقول هذا الرجل عندكم مولانا وهذا رأيه، أين العلوم الإنسانية الحديثة في حوزة النجف؟ أين؟ دلونا مولانا الدرس، أستاذ مو أنه يدرس أصلا، مطلع عليها، يعرف عنها شيئا، أصلا يعرف أسماءها، هذا بعد بيني وبين الله. ألا تقولون أنه النجف تدار من مرجعية السيد السيستاني؟ قل لماذا فقط تدار ماليا؟ قل تدار، لابد ينبغي أن تدار مالا متأثرة بأفكاري، قال من أفكار السيد السيستاني. لماذا في حوزة النجف إلى الآن لا أثر؟ مو لا أثر للعلوم الإنسانية الحديثة، أساسا لا مجال لعلوم القرآن في الحوزة، حتى العلوم القرآن القديمة مولانا لا مجال للعرفان في حوزة النجف، لا مجال للكلام في حوزة النجف، لا مجال لعلوم اللغة في حوزة النجف، لا يوجد شيء. كل ما يوجد ماذا يوجد؟ ها ها، يا ريت فقه أصول عزيز، يا ريت فقه موجود، أنت لا تجد في الفقه إلا كتاب الطهارة كتاب الحج، كتاب الصلاة كتاب الحج، كتاب المكاسب، وكأن الفقه ما هو فقط كتاب الحج مولانا، فقط كتاب الحج حتى يبقى فيه الأستاذ والطالب مولانا 20 سنة مسكين مولانا. إذن أعزائي واقعا أنا إنما طرحت هذا البعلن، هذه الأبحاث لو أنا كنت أطرحها في الدروس الرسمية كان نقول سيدنا هذه الأبحاث شنو علاقتها، ولهذا احنا انطيناها في العنوان في تجديد الفكر الديني. يا اعزائي هذه اعلامكم هكذا يقولون ان علم الاصول لابد ان يكون معاصرا، هذا علم الاصول الموجود لا يفي بعد بالقراءه المعاصره. الآن أنا عندي ربع ساعة وعشرين دقيقة فقط أريد أبين لك الآن أساساً لا أثر لهذه المسائل في العلوم القديمة إلى قبل قرن أو قرنين. أعزاء خلي ذهنك يمي، أعزاء خلي ذهنكم واقعاً يمي، ما هي أركان النص الديني؟ النص الديني يقوم على أركان ثلاثة أعزة. الأول النص، النص المكتوب. هذا النص شنو؟ نص مكتوب. وعندك كتب الحديث نص شنو؟ مكتوب. هذا هو الركن الأول. هسه هنا لابد أن نبحث، هذا الذي دون كنص قرآني أو كنص روائي كيف جمع؟ كيفية جمعه؟ ما هي العوامل اللي دخلت ماذا في جمعه كنص قرآني كنص ماذا روائي؟ لأنه كلها لها أثر في فهم النص. وعندما سنطبق ستجون الآن ما راح أدخل عندما نطبق الركن الثاني المؤلف. هذا القائل أو مؤلف النص قرآنيا كان أو ماذا حديثيا، هل هو وجود مطلق محيط بكل شيء أو إنسان مثلي ومثلك؟ يا هم هسه بعد ذلك أبين ما هو الأثر. وإذا فرضنا أنه إنسان كما في النص الروائي، هل هو إنسان معصوم أو إنسان ماذا غير معصوم؟ حتى بالنص القرآني كذلك، يعني هذا النص القرآني هل ألفاظه من الله أو ألفاظه ممن؟ من النبي. هل تلقاه في حالة اليقظة أم رآه ماذا في حالة النوم؟ أليس بعض المفكرين المعاصرين الآن يقولون بأن هذه مجموعة ما هي؟ رآها وعندما استيقظ أو خرج، ما أريد أقول استيقظ لأنه هو أعم يرى من هذا، وعندما رجع إلى حالته الطبيعية بين ما رآه، لعبر عما رآه يا مؤمنين. لأنه إذا قلنا التقى مع شخص أو موجود فالآن يبين ماذا؟ ما سمعه من أمين الوحي. أما إذا رأى رؤية يعني كرؤية يوسف أو كرؤية إبراهيم، عندما يأتي اتفق جيدا، عندما يأتي يبين ويفسر كلامه لو يعبر عن كلامه، يحتاج رؤياه إلى تعبير لو إلى تفسير، تعبير يحتاج، وقد يكون التعبير ليس مطابقا مع ماذا مع الرؤية. للرؤية شنو في سورة يوسف؟ للرؤية تعبرون. فهذا الذي خرج من فم النبي هذا تأويل رؤياي، ما أدري واضح أو لا. إذن النص القرآني لابد أن يفهم حقيقة الركن الثاني، هل هو الركن الثاني قلنا مؤلف النص، مؤلف النص طبعا هذه بعض الأبحاث مرتبطة بالنص بالركن الأول الذي نص الآن في المؤلف، وهو أنه مطلق أو مقيد. وإذا كان مقيد، مقيد معصوم أو مقيد غير معصوم؟ تقول سيدنا ما هو الأثر؟ أقول إذا كان معصوما إذن كل ما يقوله مطابق لماذا؟ للواقع. أما إذا غير معصوم يكون متأثرا به شنو؟ بظروفه وثقافة عصره ومجتمعه وعلوم مجتمعه، فقد تكون مطابقة للواقع وقد تكون ماذا؟ مخالفة. هذا الركن الثاني أعزائي. الركن الثالث وهو المتلقي للنص، أنا وأنت، لأن هذا النص القرآني يخاطبني أو لا يخاطبني؟ يا أيها الناس، إذن ده يخاطبني أو لا يخاطبني؟ إذن ما هي الشروط المتلقي؟ المتلقي لمن؟ للنص. القارئ لمن؟ للنص. سؤال، هل يحتاج أن يتسلح بالعلوم ليقرأ الناس أو لا يحتاج إلى أي علم؟ تاريخيا ماذا حصل للمسلمين؟ تسلحوا بعشرات العلوم حتى يفهموا هذا النص القرآني أو يفهموا كتاب الأحاديث النبوية أو الولوية، علوم الحديث لأي غرض، حتى يفهموا النصوص الروائية. ما هي العلوم التي أحتاج إليها أنا لفهم هذا النص؟ هاي الأركان الثلاثة لأي نص ديني: النص، المؤلف، المتلقي أو القارئ لذلك النص. العلاقة، ما هي العلاقة بين هذه الأركان الثلاثة؟ النص، المؤلف، القارئ. هذه الدلالة، هذا القرآن، لكل لفظ من ألفاظه ولكل جملة من جمله ولكل آية من آياته له معنى واحد أو فيه عشرات المعاني بل مئات المعاني إلى قيام الساعة؟ ياهو، ماذا تقول؟ ها؟ الجواب هذا مو الرأي الرسمي. الرأي الرسمي يقول شنو؟ له معنى واحد، إما تصيبه وإما ماذا؟ تخطئه. أنت لابد في هاي النظريات الحديثة عزيزي، لا علاقة أصلا في كلمات القدماء لا يوجد، أن النص القرآني نص منفتح تعدد الدلالة لو منغلق شنو الدلالة؟ ياهو مني، هذا وين موجود في كتاب علم الأصول؟ لا يوجد أبدا، بل يوجد إصرار على أنه له ما هو معنى واحد، إما أن تصيبه وإما، هذه تعدد الدلالة، مغلق هذا الباب. هذا مرتبط بالنص، بالمؤلف. هل أن معرفة المؤلف لها تأثير على فهم الناس أو ليس لها تأثير؟ أنت هذا البحث لا تجده أبدا في أي كتاب أصولي، أن معرفة المؤلف لها أثر لفهم الناس أو ليس لها أثر، وهذا الذي هو معروف بسلطة المؤلف أو موت المؤلف. يعني أنا عندما أريد أقرأ النص أنظر إلى المؤلف من هو كقرينة متصلة لو أغض الطرف عن المؤلف، يا هم من شو تقولون؟ إذا غضضت الطرف على المؤلف فتقول هاي الآية هنا مناقضة شنو؟ ها؟ للآية هناك، لأن القرآن مرة يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي آية أخرى يقول ماذا؟ الله يتوفى الأنفس، وأكو تضاد بينهما أو لا يوجد، فالله يتوفى وملك الموت، قل لا يمكن الله ملك الموت، صحيح؟ فإذا غضضت الطرف عن المؤلف ماذا تقول يوجد في القرآن؟ تناقض. أما إذا نظرت إلى أن المؤلف من هو؟ هو الله، تقول لابد أنه يوجد وجه جمع بين ماذا؟ بين هذه الآية وبين تلك الآية. ولهذا أنت في باب التعارض في علم الأصول تقول تناقض الإمام الصادق مع الإمام الجواد أو لا تقول؟ تقول أو لا تقول؟ لماذا لا تقول؟ لأنه معتقد أن المؤلف معصوم ولا يتناقض، إذن لابد أن أجمع بين كلماتهم. أما إذا صار المؤلف غير معصوم وهذه فتوى الإمام الصادق وذيك فتوى الإمام الجواد، وهذا معروف بنظرية سلطة المؤلف أو موت المؤلف. ما عندما تريد أن تقرأ النص هل تنظر إلى المؤلف أو لا تنظر إلى المؤلف؟ البحث الآخر، هذه كلها أبحاث جديدة طرحت بأوسع ما يمكن في هاي المئة سنة أو مئتين سنة الأخيرة. سلطة القارئ أم سلطة النص، أي منهما؟ أم سلطة المؤلف؟ شوفوا الآن عندنا فهم القارئ وعندنا النص وعندنا ماذا؟ المؤلف. أيهما هو المعيار؟ فهم القارئ لو الناس لو المؤلف ياهو منهم؟ هذا المعروف بسلطة النص على نفسه أو سلطة القارئ أو سلطة من؟ المؤلف. أي منهم؟ قبل هذا كله وهو كل احنا دا نتكلم عن كيف نفهم النص، هو نفس الفهم. ما هو الفهم؟ شوفوا مرة تجعله وسيلة لفهم النص الديني، فالفهم ماذا يصير؟ موضوع له وسيلة. ياهو منين؟ أنت عندما تقرأ القرآن تقول أريد أن أفهم النص القرآني، فعقلك وفهمك ماذا يكون؟ وسيلتك وآلتك لفهم النص. لا مرة تجعل نفس الفهم موضوعا لفهمه. ما هي قوانين الفهم الإنساني؟ هل الفهم الإنساني كموضوع؟ لا، الفهم الإنساني ماذا؟ كوسيلة وآلية لفهم الغير. الفهم الإنساني كموضوع للبحث. هل يستطيع الإنسان أن يفهم، التفت من قوانين الفهم الإنساني، يفهم المطلق أو كل ما فهمه دائما مقيد؟ أي منهم؟ ماذا تقول؟ ما أدري، واضح؟ هو إذا لازم هذا كل شيء مع النقيضين يصير مقيد. عد 50 مشكلة معرفية توجد. ولذا قبل كل شيء أنت لابد أن تبحث عن قوانين ماذا؟ مو قوانين فهم النص القرآني، قوانين الفهم نفسه، حتى من خلال القوانين تفهم ماذا؟ النص القرآني. ما أدري واضح ولا أعزه. ولذا أنتم تجدون من كتب الجيدة في هذا المجال، شوفوا عنوانه هو لطيف، شو اسم الكتاب؟ فهموا الفهم، مو فهم القرآن، مو تفسير القرآن، مو تأويل القرآن، فهموا الفهم، تأويلوا الفهم، تفسيروا عملية الفهم. هذني وين موجودات مولانا في كتب علم الأصول؟ موجودة أو غير موجودة؟ تقول لماذا لم يعرض له؟ الجواب لأنه هذا مقتضى بشرية الإنسان، هذا مقتضى بشرية الإنسان أعزه، أليس كذلك؟ هذا مقتضى البشرية، ليس أكثر من هذا. لا تتوقع من الشيخ مو للشيخ المفيد، لا تتوقع من الشيخ الأنصاري، لا تتوقع من السيد الخوي، لا تتوقع من السيد الصدر، بعد شو أكثر من هذا؟ مع أنه السيد الصدر قبل الآن لا يتجاوز إيش قيد مولان 40 سنة 50 سنة، ولكن هذه العلوم كانت مطروحة في الغرب، ولكن كانت واصلة إلينا أو لم تصل بعده؟ وإذا مواصلة طالعناها أو لم نطالعها؟ كما الآن في حوزاتنا العلمية يطالعون أو لا يطالعون؟ لا يطالعون. ولذا أنتم تجدون أعزائي، التفتوا لي جيدا، أنا فقط أشير إلى بعض الكتب مولانا. شوفوا أعزائي، نقد النص، نقد شنو؟ النص. يعني شنو نقد النص؟ يعني ما هي الآليات التي من خلالها نستطيع أن نفهم ماذا؟ أي نص؟ علي حرب مولانا، مفهوم النص من هو؟ نصر حامل أبو زيد. هسه أنا مركزت على 3-4 مو أكثر، يعني على أبو زيد وعلى أرجون وعلى الجابري وعلى أحمد محمد خلف الله. ما أريد، لا أريد أن أقول صحيحة أبدا، أريد أن أقول لابد أن تتخذ موقف إزاها، كما أنه في بحث فقه المرأة نحن ماذا قلنا؟ قلنا لابد أن نتخذ موقف إزاء نظرية تطور الداروينية. النص السلطة الحقيقة، وهي مهم. هل يمكن الوصول إلى الحقيقة أو لا يمكن؟ السلطة للناس، للقارئ، للمؤلف، لمن؟ ولهذا الآن بعض النظريات ماذا تقول؟ تقول موت المؤلف، أنا لا علاقة لي المؤلف منه، أنا والنص. أصلا بعضهم وصلوا إلى نتيجة قالوا أن أي نص بعد أن يؤلفه مؤلفه لا معنى له، أنا أعطيه ماذا؟ معنى، أنا أخلق معنى، مو أنه له معنى، أنا أكتشف ماذا؟ معنى. ما أدري قادر أوصل المطلب إلى الأعزة؟ تعالوا معنا أعزائي. هذه الآن في الدراسات، وأنصح الأعزاء إذا ما عندهم وقد يطالعون هذا الكتاب، لابد يطالعوه. نظرية النص، أصلا الآن أكون نظرية أنه النص كيف يفهم، بأي آلية، بالنظرية التفكيكية، بالنظرية التأويلية، بالنظرية الرمزية سيمولوجي، أنه أساساً النص هذا دي يتكلم عن رموز أو دي يتكلم عن حقائق، أي منهما؟ نقد الخطاب الديني، سلطة النص، مو سلطة من؟ مو سلطة المؤلف ولا سلطة القارئ. أنت أعزائي تريد تدخل إلى النص القرآني لابد تتخذ لجنه موقف، تقول لي أنا أسير بهذا الاتجاه. كما أنه في الآن في العلم العصول التقليدي الكلاسيكي يمكن أن تدخل إلى النص القرآني وأنت بعد لم تبحث أن الظهور القرآني حجة أو ليس بحجة، يمكن أو ليس يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لأنه ما يصير في النتيجة ظاهر القرآن حجة أو ليس بحجة. إذا حجة يمكن الاستناد، إذا ليس بحجة، خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، إجماع حجة، وهكذا. مولانا السلطة لمن؟ لمؤلف النص. إذن كل معرفتك لابد أن تنصب على من؟ ها؟ على من؟ على المؤلف أو على النص؟ قولوا معي، على من؟ على المؤلف، حتى تستطيع أن تفهم النص. هاي الروايات اللي بأيدينا مولانا من المؤلف له؟ ها؟ أئمة شوف قد فرق أنه تقول هذا النص اللي موجود في الكافي المؤلف الإمام المعصوم، لو المؤلف منه؟ الرواة. الأغايون في علم الأصول ملتفتين لو ما ملتفتين؟ أبدا. أن روايات الشريف، خلص، مع أنه هي مو روايات الشريف أبدا مولانا، هذه تأليف منه مولانا؟ تأليف الجمالي والطحاني والبقالي إلى آخره مولانا. اقرأوا مولانا بعد، ايش قد عندك روايات عن من؟ ها؟ عن صفوان الجمال بعد شنو؟ إلا أن تثبت لي أنه صفوان الجمال نقل بالحرف وبالكلمة وباللفظ بلا تقديم وتأخير النص من؟ نص الإمام المعصوم. عند ذلك أتعامل مع هذا مؤلفه من؟ الإمام المعصوم. أما الآن أتعامل معه بعنوان أنه من مؤلفه؟ ها؟ صفوان الجمال. أنا لابد أروح أذهب إلى صفوان الجمال لأعرف مستوى العلمي شنو، قش قد يفهم هذا الرجل. فإذا تبين عالم أقول يقينا 60-70% نقل شنو، النقل بالمعنى ما له ما هو معتبر. أما إذا تبين إنسان عادي مولانا، ها، مثل أنا بحوث الخارج العميقة مولانا في أي علم من علوم المعرفة، عرفان، فلسفة، تفسير، فقه، أصول في الحوزة، واحد مولانا سائق تاكسي مولانا مع كل احترامي له يدخل يقول تبرك أنا أريد أقعد هنا، ويخرج يقول تدرون اليوم الأستاذ شنو قال؟ قالوا له شنو قال؟ قال إحنا كل شيء الله مولانا. تقول له هو إيش قال؟ قال 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 بلي، قال وحدة وجود شخصية، كل شيء ماكو غير الله مولانا، خلصت. فإذا أنا شو أصير؟ أصل الله تتكلم. أما اسأل فالواحد طالب 20 سنة حاضر في بحث الوحدة الوجود يقول أبدا مو هالشكل قال الأستاذ، ولكن لأنه أنت لا هذا سامع لا ذاك، ولكن جاي وين جاي الكلام، وين جاي؟ جاي في الكاف الشريف. فإذا جاء في الكاف الشريف بعد شنو هو؟ نص مقدس. فنظرت إليه بأنه مؤلف مقدس. ما أدري واضح المنهج؟ ولهذا أنا من قال لك أنا لا أقبل النص الحديثي؟ جزما أقبله، ولكن هذا الذي بيدي عندي شبهة شنو؟ مصداقية. هذا مو نص الحديث، هذا تأليفه ممن؟ ها؟ تأليفه الراوي. فإذا كان الراوي مشكوك الصدق والكذب، أصلا لا أعلم أنه ده يصدق أو يكذب، مو أنه ده يصدق ولكن نقل بالمعنى. وهكذا أحاديث النبي، إيش قد علماء الصحابة مولانا؟ ها؟ ما يتجاوزون 10-15 علماء كانوا من الصحابة، والباقي عموم الصحابة اللي يتجاوزون 1000 حدود 250 صحابي نقلوا الروايات، هذول كانوا عموم الناس، عموم الصحابة. إذن هذا حديث نبوي مؤلفه النبي ومؤلفه الصحابي. ما أدري واضح ولا؟ هاي الأبحاث أعزائي، عشرات الكتب أنا جايب حتى أنه أشير إلى بعض نكاته، لعله إن شاء الله إلى يوم السبت القادم، لأنه بالأسبوع صار حلقتين، ويوم الاثنين مولانا صار بإذن الله تعالى هاي الأبحاث وبعض الإضافات أو كذا باللغة الفارسية، اللي يريدون يستفيدون باللغة الفارسية غدا إن شاء الله باللغة الفارسية، والحمد لله رب العالمين.